ستوريتيل أوريجينال تقدم جبانة الأعرج، تأليف بسمة الخولي وقراءة جمال مرعي. ابتلع مروان 3 أقراص أخرى من حلوى النعناع، ثم عاد ليستند إلى سور الكبر الحديدي البارد أعلى النيل، محملقا إلى المراكب المزينة بأضواء زرقاء وصفراء عشوائية وهي تروح وتجيء بالأسفل. أحرقت الحلوى حلقة، لكنها كانت أفضل من الاستسلام للرغبة في التدخين. كان قد أقسم لزوجته على ألا يعود للسجائر، ولم يرغب بالإخلال بذلك القسم، ليس الآن، ليس وهما على وشك استقبال طفله الأول. لما لا تشركه في إحدى قضاياك؟ سيشغل ذلك تفكيره على الأقل. قدمت له ماريا هذا الاقتراح البارحة فجأة على الفراش وهي تتوقف عن تقليب الصفحات المصورة لكتاب ديكور حجرات الأطفال. في البداية لم يستطع إدراك ما تتحدث عنه، لكنه سرعان ما فهم أنها تتكلم عن طارق، فقد كانت رغم كل شيء صديقة مقربة لزوجته الراحلة. كانت حاضرة حين سقط طارق صارخا مقبلا وجه زوجته المزرق البادي من بين حافتي الكفن الأبيض. راقب مروان بطنها الكبير أسفل الغطاء لثوان ثم اعترض: لن يقبل يا ماريا، طارق أعند من قمل الفراش وأنت تعرفين هذا جيدا. قالت ماريا بقلق: أعرف، لكن أنا خائفة يا مروان. ماريا لم تكن من النوع الذي يخاف أبدا. تذكر أنه عاد من المنزل من قبل ليجد الشقة تفوح برائحة الدخان. أخبرته ماريا أن حادثا وقع واشتعلت النيران بالمطبخ. كاد الحادث يودي بحياتها، لكنها لم تصب بالذعر. تصرفت بمنطقية حين استخدمت المطفأة واتصلت بالنجدة، ثم حملت ما تستطيع حمله من ذهبها في حقيبتها وغادرت إلى الشارع إلى أن تصل النجدة. حين وجدا باب شقتهما بالإسكندرية مكسورا في مرة أخرى، كان هو من أصيب بالفزع، وهي من أخرج هاتفها للاتصال بالشرطة مانعة زوجها من اقتحام الشقة كي لا يتعرض للأذى. لم تكن ماريا من النساء اللاتي يخشين الحشرات، الحيوانات، المصائب، ولا الظروف الطارئة. أحيانا كان يظن أن الوضع كان يجب أن يكون معكوسا، فتنضم هي إلى سلك الشرطة ويهتم هو بأعمال الديكور. مازحها بهذا الشأن مرارا، لكنها دائما ما كانت تخبره بأن لولا وجوده بحياتها لما شعرت بالحاجة إلى الحفاظ عليها. لولا فخرها به لما حاولت تطوير نفسها لمواكبته. كان وما زال يعشقها. لذا حين أخبرته أنها خائفة شعر بالقلق. ربما اضطراب هرمونات بسبب الحمل، لكنها حركت رأسها نفيا وقالت: مروان، أنت تعرف أنني لا أصدق في الغيبيات كثيرا، لكنني أحلم بالموت أكثر مما يجب هذه الأيام. أرى نفسي سائرة بين القبور لزيارة شخص أعرفه، أرى أشياء لا يفترض بي أن أراها يا حبيبي. وضعت كتابها على الكومود ثم أعلنت بنبرة هادئة وهي تلوي أصابعها اليمنى بيدها اليسرى: أنا خائف أن يقدم طارق على إيذاء نفسه. طارق؟ لا، قالها مروان نافيا ومتفاجئا، فأجابت بسرعة وهي تميل بجسدها تجاهه: حبيبي، أنت تعرفه أكثر من أي شخص آخر في العالم. فقال مروان: بالضبط، لذا أنا واثق مما أقول، طارق لن يقدم على فعل كهذا. لكنه لم يكن شديد الثقة من إجابته حين نظر بعيني زوجته الدامعتين. عاد إلى ذهنه مشهد زوجة طارق زرقاء الوجه، وفجأة لم يعد واثقا. كان عليه إيجاد طريقة ما لمساعدة طارق حتى ولو لم يرغب الأخير بالمساعدة. وهنا كررت زوجته اقتراحها، ربما على مروان إشراك طارق في إحدى قضاياه. بصق مروان قرص الحلوى وشاهده يرتفع إلى الأعلى ليختفي بسواء النيل الجاري في الأسفل. إلى أي مدى كان يؤمن بالقدر؟ قبل أسبوع من الآن كان بوسعه إجابة هذا السؤال في غمضة عين، لكن الآن لم يعد واثقا. انطلق قارب مضاء بالأزرق من الأسفل فجأة مبتعدا. تابع مروان الخط الذي تركه القارب بالماء شاردا حتى ذاب الخط بين التموجات أعلى سطح الماء الداكن. ماريا لم يكن لديها فكرة عن المكالمة الأخيرة بين زوجها وزوجة طارق. طارق نفسه لم يكن يعلم السبب الحقيقي خلف رحيل زوجته. ورغم أن مروان اعتبره طول تلك السنوات أكثر من أخ له، إلا أنه كان قد أقسم ألا يفشي سرها، غير عالم بأن القسم سيتحول إلى سرطان ذنب يأكله من الداخل لشهور بعد رحيلها. كان عليه مراقبة عذاب طارق ونوبات جلد الذات التي مر بها دون أن يفتح فمه. كان عليه مواساته دون إخباره بالكلمات الأخيرة لزوجته. بعد أن هدأ روع طارق وتحولت حالته من الغضب والألم إلى الصمت، غفى شيطان الذنب داخل مروان قليلا. ظل الألم غافيا، وحاول قدر استطاعته الوقوف جوار صديقه والبحث دون علمه في الوقت ذاته عن معنى لكلمات زوجة، إلى أن تلقى الملفات الثلاثة بمكتبه قبل أسبوع واحد مع طلب استخراج تصاريح تصوير فيلم توثيقي عن أحد الآثار القديمة في القاهرة، مكان لم يسمع عنه في حياته. لما لا تشركه في إحدى قضاياك؟ سيشغل ذلك تفكيره على الأقل. لم يكن يرغب في شغل تفكير طارق فقط، بل كان راغبا في الإجابات. بالكاد استطاع منع نفسه من الصراخ بذعر في وجه طارق اللامبالي حين نظر إلى المظروف الأبيض على طاولة غرفة المعيشة في شقته قبل ساعات. اقرأ يا طارق اقرأ. انقطع حبل أفكار مروان عنوة حين لمح شيء بالماء يتحرك. لوهلة ركز نظره على البقعة الدائرية التي ظهرت فجأة، وكأن سمكة كبيرة قفزت منها، ثم أدرك أنه غالبا تخيل ما رآه، لأن المصابيح القليلة أعلى الكوبري لم تكن تسمح بالرؤية هناك في الأسفل أيضا. لولا أنوار المباني على الكورنيش لبدا النيل طريق أسفلت أسود وسط العمائر الضخمة. ربما كانت تلك إشارة على أن وقت الذهاب قد حان. ذهب تفكيره إلى ذراعي زوجته الحانيتين، وأدرك أنه هناك قربها ستهدأ نفسه المضطربة، سيتمكن من التفكير ما إن يستنشق عطرها الحاني، ما أن يصبح بمأمن عن العالم الخارجي الذي لم يعد أحد يفهمه. تحرك مروان بضع خطوات ثم ابتسم تلقائيا وهو يرفع رأسه حين باغته هدير كالرعد عبر فوقه مباشرة. لمح الأضواء المومضة ببدن طائرة عابرة على مسافة قريبة، فذهب ذهنه مباشرة إلى والده وإلى تلك الأمسيات الشتوية في شرفة بيت العائلة القديم قرب أرض المطار، حين اعتاد الجلوس على الملاط البارد ومراقبة أنوار الطائرات بسماء الليل الداكنة، متخيلا إلى أين يذهب هؤلاء ومن أين يعودون. وافدون جدد من الخارج سيطؤون أرض القاهرة بعد دقائق، همس عقله فاتسعت ابتسامته، ثم خفض بصره إلى الطريق حيث زعق صوت آخر أكثر قوة وأكثر قربا من رعد الطائرة. ضربت الأنوار الساطعة عينيه العسليتين فاتسعتا، ثم انمحت الابتسامة على فمه بغتة. أغلقت تبارك مفكرتها الأنيقة ذات الغلاف القطيفة الأزرق ودفنتها في حقيبة يدها دون أن تبعد نظرها عن المشهد خارج نافذة الطائرة. أعلن الصوت عبر المكبر أن الطائرة ستهبط بالمطار الدولي في القاهرة خلال دقائق، ثم أعلن عن الساعة 1:30 بعد منتصف الليل. لم تحاول حتى التظاهر بالإنصات إلى تعليمات السلامة، ولم تعبأ بالنظر إلى المضيفة التي وقفت بمنتصف الممر لتساعد الركاب. كانت قد اعتادت التفاصيل الصغيرة تلك عبر رحلاتها السابقة حتى أصبح جسدها قادرا على التنفيذ دون أن تضطر للانتباه. تنفست ببطء وهي تمتص مشهد السحب التي أنارها ضوء القمر على استحياء إلى داخل خلاياها. بدت لها الجبال الهشة المصنوعة من بخار الماء المتكاثف أكثر واقعية من ثعابين الضوء الصناعي المتعرجة بين مكعبات المباني على الأرض حول المطار وعلى امتداد البصر، على عكس أخيها الجالس جوارها لم يتسنى لها السفر إلى مصر قبلاً. سمعت مرارا عن أرض السحر والجمال التي يتوافد إليها الجميع من كافة أنحاء العالم، إلا أنها حين راقبت بصمت من النافذة جوار مقعدها لم تر سوى أرض كاملة من النفوس الضائعة. الهواء الذي خفق جوار جناح الطائرة على يسارها كان محملا بالقلق والاضطراب، حتى إنها بدأت تتخيل علامات استفهام صغيرة تطفو من بين السحب متجهة إلى السماء كالأمطار، لكن بالعكس. كيف تشعرين؟ جاء صوت أخيها من المقعد المجاور عميقا ومحببا، فحركت كتفيها فقط ثم سألت بنبرة هادئة: هل تظن أننا سنتمكن من رؤية القصر من هنا؟ لا أعتقد أن بوسعي رؤية أي شيء من هنا بصراحة، أجابها وهو يميل بجسده ليحصل على رؤية أفضل من النافذة جوارها، وحين لم تعلق تابع: القصر على الجهة الأخرى من القاهرة حسب معلوماتي، لذا لا أعتقد أننا سنتمكن من رؤيته حتى لو كنا نهارا. أومأت بتفهم ثم أبعدت نظرها عن النافذة حين بدأت الطائرة بالاهتزاز. سمعت صرخة خافتة خلفها أطلقتها امرأة ما خلفها مباشرة، كانت تلك رحلتها الأولى غالبا. لم تبتسم تبارك رغم أن أخاها ضحك قليلا، مما جعله يسألها من جديد إن كانت على ما يرام. هذه المرة أجابته: أنا بخير. فبادرها أدهم: لا تبدين بخير. فقالت تبارك: أعرف لكنني بخير، لا تقلق. توقف أدهم عن الكلام فجأة وانتظر إلى أن زالت الاهتزازات وقفزت أجساد الجميع بفعل القصور الذاتي إلى الأعلى، حين وطئت عجلات الطائرة الأرض، هدأت المحركات في الخارج وبدأت أصوات الراحة والمزاح تعلو من المقاعد الخلفية. فتحركت يدا تبارك الشاحبتان لفك حزام الأمان تلقائيا من جديد وهي ترمق المشهد خارج النافذة مرة أخرى. سألها أدهم: هل رأيت شيئا ما؟ سألها أدهم بجدية، فالتزمت الصمت لثوان ثم قالت بصدق وبنبرة باردة: لا أحب هذا المكان. ضحك أدهم مجيبا بسخرية: ربما لأن طاقة المكان أكثر سلبية مما يتحمل جسدك، أو ربما لأن أرواح الأشخاص حول هذه المنطقة تعاني. ابتسمت تبارك بسخرية ناظرة لأخيها بعينين بلون الفيروز: لو اضطررت للابتعاد عن كل روح تعاني لمجرد أن أشعر بأنني على ما يرام، سأضطر للبحث عن كوكب آخر للحياة فيه يا أدهم. فتحت حقيبتها للتأكد من أنها وضعت كل شيء بالداخل قبل أن يذهبا، وهي تتابع دون أن تنظر لأخيها. أمضينا عدة ساعات داخل هذه الإسطوانة الحديدية فقط، ووصلنا لنجد كل شيء مغطى باللون الأسود. لا أعتقد أن هذا مشهدا يدعو للتفاؤل فقط، لا أعتقد أن عقلي أحب الفكرة لا أكثر ولا أقل. فقال لها أدهم: ليست هذه المرة الأولى لك على طائرة. أكدت تبارك قائلة: ليست المرة الأولى التي أشعر فيها بأنني لا أحب المكان الذي هبطت فيه أيضا. زفر أدهم بيأس وهو يبحث داخل حقيبته هو الآخر ليتأكد من أنه لم ينس شيئا. كانت تبارك عنيدة، ورغم أنه واثق تماما أنها تستطيع الشعور بما هو أبعد من مجرد الظلام أو الأضواء الصناعية، إلا أنه كان يعلم تمام المعرفة أنها لن تعترف بهذا. وافقت على مرافقته في تلك الرحلة كلها أصلا كي تثبت له أن كل حدث يمكن تفسيره بالعلم. تبارك لم تكن حمقاء، إلا أنها لم تكن راغبة في تصديق وجود شيء لا تستطيع لمسه، شمه أو رؤيته. متى سنذهب لرؤية القصر؟ قاطعت تبارك أفكاره وهي تنهض مشيرة له كي ينضم إلى صف المغادرين. فأجاب بعد أن استعاد ترتيب أفكاره: سنتجه إلى الفندق أولا وسنستلم التصاريح غدا، بعدها سينضم إلينا بقية الفريق، لنتحرك. حسنا، أجابت بخفوت حتى إن أخاها لم يسمعها، وكانت شاكرة لهذا لأنها لم ترغب في إخباره أن ضربات قلبها اضطربت فجأة حين تذكرت الأوراق التي قرأتها في الطريق عن المكان الذي سيقضون الأسابيع القادمة فيه. لم يكن بوسعها إخباره أنها ترغب بالعودة إلى بلدها. كانت تشعر بأن شيئا ما سيحدث. جسدها بالكامل كان ينتفض بتلك الكهرباء الاستاتيكية التي تملأ الهواء مباشرة قبل أن يضرب لسان البرق الأشجار قبل الإعصار. استمر الماء البارد في الهدير داخل الحوض السيراميكي الأبيض فوق رأسي، ضاربا بكل نصائح لجنة ترشيد استهلاك الماء عرض الحائط، لكنني لم أقوى على النهوض وإغلاق الصنبور بعد، ثم إنني إذا أغلقته سأعاني من صوت قطرات الماء بدلا من الهدير، وهو صوت لن أتحمله حاليا، ليس مع ذلك الصداع برأسي. بدأت معدتي بالهدوء تدريجيا الآن، وأدركت أن الحبوب المضادة لارتجاع المريء قد بدأت في العمل. كنت شاكرا لهذا لأنني لم أرغب برؤية الدم يندفع مع القيء من حلقي مرة أخرى. تقيأت ونزفت بما يكفي لليلة. استندت إلى علاقة الثياب ونهضت متنفسا بعمق، ثم دفعت برأسي أسفل خيط الماء الجاري لأشعر بالصداع يسقط من أعلى رأسي ليختفي داخل البالوعة مع الماء. أصدرت صوتا يشبه صوت الحيوانات المحتضرة وأنا أشعر بجسدي يهدأ. أحتاج إلى الخروج من هنا قبل أن أجن. علي الحصول على بعض الهواء قبل أن أفقد عقلي. اعتدلت وأغلقت الصنبور، ثم نفضت رأسي وخرجت من الحمام مترنحا باحثا عن حذائي. احتجت بضع دقائق حتى وجدته أسفل الأريكة، ثم دقائق أخرى حتى تمكنت من جمع جوربين متطابقين، لكنني ما إن جلست لأرتديهما حتى تحرك هاتفي كالمجاذيب فوق الطاولة الزجاجية على بعد أمتار مني. لم أتمكن من رؤية الرقم من مكاني، لكنني حمدت الله على أنني أبقيته على وضع الصامت، لأن أي نغمة رنين في تلك اللحظة كانت ستدفعني للإلقاء بالهاتف من الشرفة، وأنا لا أملك المال الكافي للحصول على واحد آخر في الوقت الحالي. تجاهلته حتى صمت لأنتهي من ارتداء الجورب ثم الحذاء، لكنه بدأ في الاهتزاز المذعور مرة أخرى. لا أحد يعرف رقمي، لا أحد من الأحياء على الأقل سوى زملاء العمل ومروان، وبما أنني مطرود من العمل بشكل مؤقت كنت واثقا من أن المتصل هو مروان. لم أقترب من الملف بعد، بل كنت قد قررت قبل أن تبدأ معدتي بالتهام نفسها أنني سأعيد المظروف إلى مروان دون فتحه. مروان هو كل ما تبقى لي، وقد ساعدني طوال تلك السنوات قبل وبعد الحادث، لذا لم أرغب في تعريضه للمشاكل. قدرت محاولته، لكن رغم أنه أخبرني بأن قراءة الملف طريقة لمساعدته هو، إلا أنني كنت متأكدا أن أي زميل آخر من وزارة السياحة سيتمكن من مساعدة مروان دون تعريضه للمشاكل. كان علي إعادة الملف له. نهضت متجها إلى الحجرة متجاهلا الهاتف الذي بدأ بالاهتزاز للمرة الثالثة. بدت فكرة المرور بمنزل مروان لإعادة الملف فكرة جيدة، لذا قررت تنفيذها بما أنني سأخرج على أي حال. سيريحني إعادة قضيته إليه وسيريحه رؤيتي خارج جدران الشقة. كان القرار مكسبا لكلينا. لكنني ما إن حملت المظروف وخرجت حتى بدأ الهاتف بالإلحاح للمرة الرابعة، وهذه المرة شعرت بالقلق. كان الرجل مصرا، نعم، لكن ليس لحوحا، لذا اقتربت من الهاتف وأنا أقاوم انقباض معدتي المفاجئ. التقطته لأرى رقما لم أعرف. سقط قلبي سقوطا حرا إلى الأسفل حين وضعت الهاتف جوار أذني مجيبا، وانطلق صوت امرأة مألوف تصرخ باكية بكلمات عديدة لم أفهمها في البداية، لكنني حين صحت ماريا؟ حتى اندفع الصوت باكيا أكثر. صرخت ماريا بي، أخبرتني أن آتي حالا، أخبرتني أنها لا تعرف ما تفعل. صرخت كثيرا، ثم سمعت صوت جسدها يسقط دون أن تغلق الخط حتى. كانت هناك أصوات أخرى حولها، الجميع يبكي. احتجت إلى دقائق عديدة لأفهم ما تقول، ثم إلى دقائق أخرى ليعود عقلي للعمل، وأنا أندفع من البيت راكضا على السلالم تاركا كل شيء خلفي. مروان مات، كررت زوجته على الهاتف وهي تنتحب. مروان مات. انتفضت تبارك من فراشها مبتلعة صرختها وهي تتلفت حولها محاولة رؤية أي شيء، أي شيء غير الظلام الداكن الذي لف الحجرة كاملة. احتاجت إلى دقائق لتتذكر أنها لم تعد بالعراق، ثم دقائق أخرى حتى تستوعب أن ما رأته منذ قليل لم يكن سوى كابوس. بدأت ضربات قلبها في الانتظام شيئا فشيئا وهي تنهض لتضيء المصباح الجانبي على الكومود المجاور لغرفة الفندق البيضاء التي استأجرتها سابقا تلك الليلة في وسط المدينة، حيث سيقابلها هي وأدهم أعضاء فريق التصوير غدا صباحا. على الهاتف أشارت الساعة إلى 3:30 فجرا. ما زال النهار بعيدا، لكنها لم تعد قادرة على العودة إلى النوم، ولا كانت راغبة حتى في المحاولة. ارتدت السويت شيرت الأخضر الداكن الذي أخرجته من حقيبتها قبل ساعات، وانطلقت عابرة الحجرة إلى حيث الشرفة المطلة على الشارع، ما زالت مستيقظة رغم تأخر الوقت. بالدور 11 لفندق كونراد وسط القاهرة وداخل شرفتها الصغيرة، جلست تبارك مدخنة واحدة من سجائرها بنكهة التوت، وهي تراقب كورنيش النيل الأسود والسيارات العابرة على الطريق. لم تعد الكوابيس تأتيها منذ أن كانت في 11. تذكرت المرة الأولى التي استيقظت من نومها صارخة، وتذكرت والدتها الجالسة جوارها تمسد على شعرها وهي تهمس بالأدعية في أذنها، ثم رائحة البخور التي كانت والدتها تصر على إشعالها بالمنزل حتى تطرد العين السيئة التي أصابتها. كان هذا التفسير الدائم لوالدتها، العين السيئة، حين أصابتها الكوابيس، حين تعرضت لحادث وهي بطريقها من المدرسة للبيت، حين سقط المبنى الذي عاش فيه زمنا يزيد عن ضعف عمرها. أمها آمنت بأن العين السيئة والسحر هما السبب في كل سوء يصيب عائلتها، ورغم كل محاولاتها لتبخير المنزل لطرد تلك الأرواح الشريرة التي تطارد عائلتها، إلا أن الأحداث السيئة لم تتوقف حتى توفيت والدتها. كانت تبارك صغيرة حين عادت من المدرسة لترى الكراسي المتراصة أمام باب المنزل في 15 فقط. استقبلتها كل تلك الوجوه الحزينة، والتقطتها أيدي أفراد من عائلتها لم ترهم في حياتها سابقا. عرفت ما حدث قبل أن يخرج أدهم من باب البيت ليعانقها. داخلها عرفت أن خلف ذلك الباب ترقد أمها مغطاة الوجه وقد فارقت الحياة. ثم انقطعت رائحة البخور عن بيتهم، لم تعد أمها هناك لتقرأ الأدعية بأذنها، ولم تعد تستيقظ صارخة بعد أن تهاجمها الكوابيس لتجد ذراعي أمها في استقبالها. صحيح أن أدهم اعتنى بها بعد وفاة والدتهما، لكنها لسنوات عديدة بعد الوفاة ظلت مقتنعة أن موت أمها كان انتقاما من كل تلك الأرواح السيئة والعين الخبيثة التي كانت والدتها تحاول حمايتها منها، إما هذا وإما أن القدر يسخر منها. بعد عبورها 18، تحولت كراهيتها للماورائيات إلى نكران تام لها، لذا قررت التخصص في علم النفس. لم يوفر لها عالم الغيب تفسيرا منطقيا ملموسا لحالتها قبل وبعد وفاة والدتها، لكن علم النفس فعل، وللمرة الأولى منذ سنوات استطاعت الإمساك بمصطلح يفسر ما يحدث لها. أراحها أن معاناتها كان لها اسم علمي كبير مدون في كتب كتبها أطباء على مدى سنين. أراحها أن آخرين شاركوها نفس المعاناة سواء كانوا أحياء أو ماتوا وكتب عنهم في المراجع الطبية. لم تعد تفتقد رائحة البخور وصوت والدتها العذب بعد أن غمرت عقلها بالكتب والمصطلحات الطبية والرحلات من وإلى العيادات النفسية كي تتعلم. أدهم هو من اتخذ الطريق الآخر تماما. أخوها الأكبر سنا كان قد قرر منذ زمن بعيد من قبل حتى أن يفقدا أمهما أن العالم حولهم لم يكن مقتصرا على ما يرونه أو يسمعونه فقط. هناك ما هو أكثر وهناك آخرون ربما لا نراهم غالبا لكنهم هنا. كل تلك الأشياء التي آمنت بها أمها كانت نواة ما وصل إليه أدهم بحياته. تلك الأشياء كانت السبب الذي جعل أخاها الأكبر يجرها إلى مصر. أدهم كان عازما على إثبات أن الطب النفسي ليس قادرا دائما على تفسير كل شيء، وأن كوننا غير قادرين على رؤية شيء ولمسه لا يعني بالضرورة أنه ليس موجودا، بل يعني أن قدراتنا كبشر محدودة. لم تدع تبارك الجدال بينها وبين أخيها بخصوص الغيبيات يتطور إلى شجار. تبا لم تفعل هذا منذ أن كانت في 21 من عمرها حين بحثت للمرة الأولى في قضية أناليس ميشيل الفتاة الألمانية الشهيرة التي تعرضت 40 جلسة من طرد الأرواح. 40 جلسة؟ الطفلة المسكينة ماتت وهي 16 فقط لأن طبيب عائلتها عجز عن تفسير نوبات الصرع والحديث بأصوات أخرى التي عانت منها أناليس. أهلها لجأوا إلى الكنيسة التي بحثت عن علامات المس الشيطاني العشر بالطفلة، ثم بدأت رحلتها مع جلسات طرد الشياطين من جسدها الذي استمر في الضعف شيئا فشيئا حتى ماتت. تبارك كانت مقتنعة أن ما مرت به أناليس يقع تحت بند المرض النفسي، وأن الطب النفسي بالستينيات الفترة التي كانت تعيش فيها لو كان بذات التقدم الذي هو عليه اليوم لظلت أناليس ميشيل حية، لماتت في فراشها عجوزا سعيدة محاطة بالأحفاد بدلا من مراهقة متعبة محاطة بالقيء والدم. أدهم كان مقتنعا تماما بالعكس، وكان مستعدا للجدال لأيام متواصلة بشأن معتقداته عن السحر، المس الشيطاني والكيانات الأخرى التي تعيش معنا. كان مؤمنا بتلك الأشياء للدرجة التي جعلته يسافر إلى أوروبا لينضم إلى مؤسسة راين للتحقيق بالغيبيات لسنوات ليحصل على الدكتوراه من هناك، تاركا أخته الصغرى بالعراق وحدها. لم تكن تكره أدهم، بل على العكس كان أخوها هو العائلة الوحيدة التي تملكها في تلك الدنيا، لكنها كانت تكره أن يكون على حق، لأن هذا كان يعني أن كل ما حاولت بناءه القلعة الكاملة من المصطلحات النفسية الآمنة التي بنتها حولها قد تقع في لحظات. لذا وافقت على المجيء إلى مصر، لذا وافقت على الانضمام لفريق التصوير الوثائقي الذي فعل أخوها كل ما بوسعه ليحصل عليه كي يتمكن من صناعة ذلك الفيلم اللعين عن قصر صانع الدمى المجنون يوسف عزرا. بحلول الوقت الذي توقفت فيه السيارات أسفل الفندق كانت تبارك قد انتهت من سيجارتها الخامسة وثلاثة أكواب من القهوة وقيلولتين متقطعتين. كانت تغفل فيهما على كرسيها بالشرفة قلقة من العودة إلى الداخل ومقاومة الرغبة في الاندساس تحت الأغطية والاستسلام للنوم. أطفأت العقب الأبيض بذات اللحظة التي طرق فيها أخوها الباب ليعلن: تبارك، وصل الفريق، استعدي. لحظة الحقيقة قد حانت إذن. نهضت تبارك ناظرة نظرة أخيرة إلى النيل الراكد بين المباني والأشجار، ثم عادت إلى الداخل لتغيير ملابسها والهبوط إلى الاستقبال للقاء بقية الفريق. لم يعد يعرف ماذا يفعل، لم يعد يعرف كيف يوقف قطع الدومينو المتساقطة قبل أن ترتطم بما تبقى من حياته وينتهي في السجن. لكن الشيء الوحيد الذي كان واثقا منه الآن هو أن تلك القطع التي سقطت لن يتمكن من إعادتها أبدا. استند مالك بجبهته إلى مقود السيارة الفورد فوكس الفضية وهو يتنفس ببطء متجاهلا الضوضاء خارج النافذة المغلقة. في خلال دقائق سيلتقي ببقية الفريق على بعد أمتار من هنا حيث أوقف سيارته. هناك داخل الفندق سيكون عليه مقابلة 4 أشخاص آخرين قبل أن ينطلقوا جميعا برحلة لمدة أسبوع لتصوير فيلم وثائقي عن شخص لم يسمع عنه في حياته بمكان لم يزره من قبل. كان سعيدا بتلك الفرصة، متحمسا وسعيدا في الواقع لدرجة أنه أوقف عمله وتقدم للحصول على إجازة من الجامعة قبل حتى أن يعرف إن كان قد تم الموافقة على انضمامه إلى الفريق أم لا. تلك كانت فرصته ليحصل على الشهرة التي يستحقها والتي ظن أن عمله كطبيب بطاقم تدريس الجامعة سيزوده بها، إلا أنه بعد سنوات من العمل أدرك أن كونه طبيبا جامعيا لن يمنحه إلا الحياة المادية التي رغب فيه، رغم أنه لم يكن في حاجة لمزيد من المال ولا الشهرة التي حلم بها. في الواقع المنصب لم يمنحه حتى الآن سوى الصداع والمشاكل المتتالية. المشكلة الوحيدة الآن كانت ما فعله قبل أن يتقدم للانضمام إلى الفريق. تلك الأحداث الأخيرة في الجامعة منحته المزيد من المال، نعم، والمزيد من الشهرة، لكن بالوسط الخطأ تماما. الوسط الذي لو حاول الانسحاب منه الآن سينتهي كجثة في أحد الترع على الطريق الزراعي أو مدفونا بالصحراء في مكان ما لن يكتشفه أحد على الأرجح. أدرك مالك منذ اللحظة الأولى أنه غاص في مستنقع، لكنه لم يدرك إلى أي حد غاصت قدماه في الوحل إلا حين تحدث معه زميله البارحة عن التقرير الذي سيتم رفعه إلى إدارة الجامعة لجرد العهدة التي يتم تسليمها للأساتذة بما في ذلك الجثث بالمشرحة والأحراز التي يستخدمونها من مصلحة الطب الشرعي التابعة للأمن الوطني. هل سيلاحظون الفرق؟ بالتأكيد. هل سينتهي به الأمر بالسجن؟ حسنا، كان يحاول قدر المستطاع المماطلة وتأجيل المحتوم حتى يتمكن من إيجاد طريقة لتنظيف حذائه من الوحل. فريق التسجيل الوثائقي الذي انضم له كان وسيلة لزيادة شهرته. زيادة شهرته كانت تعني تجميل صورته بين طاقم التدريس، وبالتالي سيتمكن مرؤوسه من التفاخر بأن زميلا يعمل تحت أيديهم قد ظهر ضمن طاقم عالمي. ظن أن بوسعه استغلال هذا للإبطاء من عملية التنقيب خلفه. لا أحد ينبش خلف ثري مشهور. الهياكل تظهر من خزانة الأقل شهرة والأقل حظا. لا أحد سيذبح كبش فداء ذا فرو ذهبي، أليس كذلك؟ حين رفع نظره عن مقود السيارة ليراقب بوابة الفندق لم يرى أي وسائل إعلام ولا كاميرات صحفية. كان متأكدا أن ذلك سيأتي لاحقا، لذا عليه من أجل الحفاظ على حياته أن يتظاهر بأكبر قدر ممكن من رباطة الجأش والعملية. كان عليه الاستحواذ على الأضواء كلها حتى لو كان الفيلم الوثائقي عن شخص ميت لعين. ماذا تعني بأنني لا أستطيع الانضمام للحملة؟ صاح طارق وهو يلوح بالأوراق أمام وجه العقيد الذي كشر قائلا بحزم: طارق، تذكر مع من تتحدث. عاد طارق للجلوس وهو يحاول السيطرة على غضبه. كان قد قضى الليلة الماضية بالكامل بين أعقاب عشرات السجائر وحوالي 7 أكواب من القهوة، حتى إنه شعر بأن مقلتي عينيه ستسقطان للخارج في أي لحظة. بالكاد استطاع منع نفسه من الاتصال برئيسه 4:00 فجرا، وانتظر إلى صباح اليوم التالي، ثم حمل الأوراق كلها وانطلق إلى مديرية الأمن ليجلس ساعات على الكرسي أمام مكتب العقيد في انتظار أن يأتي الرجل. لابد أن مظهره كان بشعا، لأن الرجل قد تسمر مكانه مذعورا ما إن رأى وجهه قبل ساعة من الآن. الآن احتاج طارق لكل ذرة من التحكم بالنفس حتى يستطيع التوصل إلى ما يرغب به، وإلا سينتهي به الأمر في الشارع. لذا تنفس بعمق وهو يضع الأوراق على المكتب ليتحدث مرة أخرى بنبرة أقل حدة هذه المرة. سيدي، قضيت الليلة الماضية بالكامل أراجع هذه الملفات. لا أعرف كيف عبرت من تحت يد المديرية، لكن لا يوجد شخص واحد في هذه الأوراق لا يشكل خطرا على الأمن القومي. طارق، قالها العقيد بصبر ثم فرك عينيه ليحرك يده مشيرا إلى طارق. أنت رجل صالح وتعرف مقامك لدي، لكنك خارج العمل الرسمي أولا، ثانيا تلك الملفات ليس من المفترض أن تكون بحوزتك من الأساس، ثم إنني... قطع العقيد كلامه الخاص محركا يده باستسلام. طارق، أنت تحتاج للراحة بعد كل ما مررت به. سيدي، مع كامل احترامي، ما مررت به له علاقة بما في تلك الأوراق. صمت العقيد، فاستغل طارق الفرصة ووضع الملفات أمامه ليتكلم وهو يقف، لم يعد بوسعه الجلوس بعد الآن. سيدي، مروان سلمني تلك الملفات بخصوص قضية في قطاع السياحة، أو ليست قضية بالضبط، دعنا نقول إنها مراجعة لملفات أشخاص بعينهم كي نرى إن كانوا صالحين للحصول على تصريح لتسجيل فيلم وثائقي بخصوص أحد المعالم الأثرية هنا في القاهرة. هز الرجل رأسه دون أن يقاطع، فتابع طارق مستغلا الفرصة. مروان كانت لديه شكوك بأن هناك أمرا ما خطأ بشأن الأشخاص المعنيين، لذا سلمني الملفات طالبا مني قراءتها وإخباره برأيي فيها. أخبرني أنه ليس من المفترض أن تكون بحوزة تلك الملفات أصلا. فقال العقيد: وكان على حق. رد طارق: لكنه أخبرني كذلك بأنه يشعر أن شيئا ما خطأ فيها، وأنهم ارتكبوا خطأ بتسليم التصاريح للفريق المعني. البارحة فقط قرأت تلك الملفات بعد أن عدت من... لم يستطع قولها، تسمر جسده في مكانه غير قادر على النطق بالجملة. جنازة مروان، ما زال عاجزا عن تصديق أنه كان في جنازة مروان منذ ساعات. ما زال عقله غير قادر على تصديق أن يديه حملتا الكفن ووارتاه التراب منذ أقل من يوم واحد مضى. لم يبدل ثيابه بعد، لم يغسل وجهه أو يده بعد. ما زالت رائحة المسك الذي غسل به صديقه عالقة بين أصابعه. ما زال وجه مروان النائم عالقا في ذهنه. ارتجف ولاحظ العقيد ارتجافه، لأنه نهض بدوره ليربط على كتف طارق مشيرا له بالجلوس بعيدا عن المكتب على كرسيين متقابلين بالجهة الأخرى من الحجرة. كان العقيد هناك، حمل النعش جوار طارق، كان يعرف ما عناه مروان بالنسبة إليه. طارق، الفترة الماضية كانت صعبة، لا أظن أن العودة إلى العمل بهذه الطريقة صحي يا طارق، هذا رأيي من جهة، ومن الجهة الأخرى لا أعرف ما يحويه هذا الملف لأنه ليس من اختصاص قسمنا. يمكنني سماعك طوال اليوم، لكن لا أعتقد أن بوسعي مساعدتك. تنهد طارق قائلا: حتى إن أخبرتك أن مروان قد قتل؟ بدهشة سأل العقيد: ماذا؟ تسمر العقيد بكرسيه ويداه على ساقيه، ثم ضاقت عيناه وهو يحدق إلى طارق: ماذا تعني قتل؟ حرك طارق الملفات مرة أخرى أمام العقيد، ثم تركها على الطاولة بينهما. مروان لم يكن من المفترض به الحصول على هذه المعلومات سيدي، أنا وأنت نعلم هذا، لكنه حصل عليها وسلمني إياها. الملفات كما أخبرت سيادتك سابقا تحتوي على معلومات شخصية، جمعتها الجهات الأمنية بخصوص 3 أشخاص مصريي الجنسية واثنين آخرين عراقيين. سيجتمعون كفريق كامل لتصوير فيلم وثائقي بخصوص أحد الآثار القديمة في القاهرة. المعلومات التي لدينا بخصوص أولئك الأشخاص تدينهم في عدد غريب من الجرائم، لا أعرف بصراحة كيف بقوا خارج السجن مع كل هذا. ظل العقيد صامتا، فقلب طارق بين الأوراق. قتل مع سبق الإصرار، تسريب معلومات أمنية، تجسس، حيازة مخدرات، سطو على مقابر، تجارة آثار وتجارة أعضاء، إخراج حرز بصورة غير قانونية من معامل الطب الشرعي. وضع طارق الملفات على الطاولة مرة أخرى ليتابع. إدانات كهذه من شأنها وضع 3 لمدة لا تقل عن 15 سنة بالسجن، لكنهم بطريقة ما بقوا خارجه، بل وحصلوا على تصريح لمباشرة التصوير بمنطقة أثرية مغلقة تماما عن العامة، حتى إنني شخصيا لم أكن أعرف بوجودها قبل أن أقرأ اسمها في الملفات، وأنا أعمل بالأمن منذ 9 أعوام. ظل العقيد صامتا، فتنهد طارق. سيدي، هناك شيء ما خطأ. لو تغاضينا عن الملفات علينا أن نسأل من سلمهم التصاريح. من بين المتقدمين للتسجيل في الفريق التوثيقي، لما هؤلاء 3 بالذات تمت الموافقة عليهم؟ ولما مات مروان بعد أن سلمني الملف بساعات؟ مد العقيد يده ليمسك بالملف وبدأ بالتقليب فيه. مروان كان أخي يا سيادة العقيد، ليس زميلا أو صديقا فقط، لكنه كان أكثر من أخ لي. زوجته كانت صديقة لزوجتي، وكانا في انتظار طفل لن يرى أباه أبدا. كل هذا لأنه أخرج الملف من مبنى الإدارة وسلمه لي، لأنه رغب بمساعدتي. كنت غبيا حين رفضت قراءة الملف فور أن أعطاه لي، ربما كان بوسعي مساعدته. وضع العقيد الملف على ساقه ليشير لطارق. لا، لست السبب في موت مروان. طارق، أنا أعتبرك ابنا لي رغم أنني لست كبيرا بما يكفي لأكون أبا لك. مروان كان ابنا لي هو الآخر، لكن ما إن تبدأ في لوم نفسك ستسقط في دائرة لن تخرج منها. بندم قال طارق: مروان أخرج الملف ليعطيه لي سيدي، وأنا لم أقرأه في الوقت المناسب لأحذره. لا أرى تعريفا آخر لما حدث سوى أنني متورط في موته. نظر العقيد إليه قائلا: طارق. فقاطعه طارق: أنا مدين لمروان بالإجابات، وحتى لو لم أكن مدينا لمروان أنا مدين لعملي وموضعي هنا بالإجابات. لم يعلق العقيد على كلمات طارق، بل بقي ينظر في الملف بصمت حتى قال في النهاية: ما زالت المشكلة قائمة، لا أستطيع ضمك إلى الفريق يا طارق، الصلاحية ليست بيدي. بتردد قال طارق: لكن. فأكمل العقيد: ولو كان ما تقوله صحيحا فهذا يعني أن هناك جهة أعلى منك ومني بوزارة السياحة والأثار ترغب في أن يتم تصوير الفيلم، وترغب في وجود هؤلاء بالذات أثناء التصوير. فقال طارق: بالضبط، لذا علينا إما إيقاف التصوير أو وضع مراقبة ما بينهم. ضحك الرجل بأسى وهو ينهض ليعود إلى مكتبه. استخراج تصاريح إيقاف التصوير ستستغرق 2 على الأقل، أي ضعف مدة التصوير، ما لم تثبت وجود أسلحة محرمة دوليا معهم لن نتمكن من إيقافه في الوقت المناسب. توقف طارق عن الكلام ونهض ليقف بمنتصف الحجرة. مرة أخرى عادت أفكاره لوجه صديقه الشاحب بين طيات الكفن، وقبلها وجهه في مشرحة المستشفى وهو مغطى بالدم، زوجته التي بكت حتى انتقلت إلى المستشفى، وعائلته التي دمرت. الملفات ظلت بحجرته مدة كافية ليشعر بأن كل اسم فيها كان يحوم الآن بين جدران منزله. لن يتمكن من ترك القضية والعودة إلى جدران بيته، سيراهم هناك بين دخان السجائر وأكواب القهوة الفارغة، هند، طلعت، مالك وجيه ونادين كمال. سينتظره ثلاثتهم هناك مع شبح مروان، لا، لن يتمكن من ترك القضية هكذا بسهولة. ماذا لو استخرجنا تصريح تفتيش لأرض القصر؟ رفع العقيد رأسه فتابع طارق. ماذا لو قلنا فرضا إن بلاغا وصلنا بأن القصر مأوى لجماعات إرهابية؟ سيكون بوسعنا إرسال أحد الأفراد التابعين لنا لمتابعة الأوضاع هناك. بدأ على وجه العقيد التفكير، ثم أجاب: سيكون علينا إرسال قوة لمداهمة المكان يا طارق، لا لمتابعة الأوضاع. فقال طارق: ليس إن وصل البلاغ متأخرا. بقي العقيد محدقا إلى طارق فترة لا بأس بها حتى نطق أخيرا: سيعني هذا أن وجودك هناك لن يكون مدعوما من قبلنا حتى نقدم البلاغ. مهما يكن ما سيحدث لك، لن نتمكن من نجدتك هناك، ستكون وحدك تماما. بحماس قال طارق: لا مانع لدي. فقال العقيد: لا يا طارق، هذا جنون. تقدم طارق ليستند إلى المكتب عالما بأن هذه ربما تكون فرصته الوحيدة. سيدي، سأتحمل المسؤولية كاملة، أعطني 3 أيام فقط قبل أن تقدم بلاغا بالمداهمة. انتظر 2 وأخبرهم أنك تلقيت بلاغا غريبا وأرسلت أحد الأفراد للاستطلاع، ثم قدم بلاغا رسميا. سأتحمل أنا العواقب أيا كانت. فقال العقيد له: طارق، لا أحد منا يعلم ما سيحدث خلال أيام. أنت بنفسك قلت إن أولئك الأشخاص خطرون، وذلك القصر ليس مكانا معروفا للجميع. أصر طارق قائلا: سأتحمل كل العواقب سيدي. من تعبيرات وجهه أدرك طارق أن العقيد قد وافق بالفعل على الفكرة. كانت يده التي قبضت على الملفات قد ابيضت الآن، لكن وجهه كان متغضنا مفكرا بعمق دون أن ينتظر تعقيبا آخر. مد طارق يده لمصافحة رئيسه، فنظر له العقيد مليا، ثم مد يده هو الآخر: طارق، اعتني بنفسك هناك. شكرا سيدي، سأفعل. ابتسم طارق واستدار ليغادر قبل أن يوقفه سؤال العقيد: ماذا لو طلبوا الاطلاع على تصاريحك الرسمية؟ مرة أخرى ابتسم طارق وهو يؤكد: لا تقلق سيدي، لدي شعور قوي أنهم لن يفعلوا. من أين علينا البدء؟ سأل أدهم مبتسما للجميع وهو يضرب كفا بكف. ابتسمت هند بدورها وهي تضع الساق فوق الأخرى على يمينه عابثة بخصلات شعرها البنية القصيرة. كانت أول من وصل إلى الردهة قبل نصف ساعة بالضبط، وهناك جلست في انتظار أدهم وتبارك وهي تراجع أحداث الأيام السابقة في عقلها، محاولة تهدئة نفسها كي تتمكن من التركيز على المرحلة القادمة. رغم أنها عادت من الإسكندرية منذ 4 فقط، إلا أنها وجدت الوقت لتغتسل وتتأنق، ليس بصورة مبالغ فيها، لكن بشكل كاف لتصبح محط اهتمام الجنس الآخر من الفريق. تعلمت هذا عبر سنوات من كونها عالمة آثار. قليل من التأنق والاعتناء بمظهرها كان كافيا لجذب الاهتمام لها، خاصة أنها تمتعت بجسد رشيق ووجه حسن تلمع فيه عينان خضراوان أعلى أنف دقيق وفم ممتلئ. كان عملها دائما سواء مكتبيا أو ميدانيا مقتصرا على عنصر أو 2 من النساء وسط عشرات من الرجال تفوح منهم رائحة العرق والتراب. لذا وبقليل من العناية وقليل من الحديث الودي كان بوسعها ضمان تسهيل الأمور لها وفتح بعض الأبواب المغلقة دون أن تضطر لمغازلة أحد أو التخلي عن مبادئها. لذا حين جلست بالردهة واضعة ساقا فوق الأخرى منحنية قليلا ليظهر جزء بسيط من مفرق نهديها من خلف البلوزة البيضاء ذات الأكمام المنفوشة والقطع الطويل إلى العنق، أدركت من ابتسامة أدهم ومالك أنه سيكون بوسعها الحصول على أكثر من مجرد تحقيق علمي لوزارة الآثار أو مادة لكتابها القادم. ستصبح نجمة هذا الفيلم، المرأة الأولى التي توثق قصة كاملة عن شخصية تاريخية في مصر. لن ينسى اسمها بسهولة لسنوات قادمة. على عكسها جلست نادين منكمشة على نفسها بالمقعد الثالث جوار مالك، جامعة شعرها الداكن في كعكة خلف رأسها، قابضة على أكمام كنزتها القطنية الواسعة باللون الأزرق وهي تقاوم قرض أظافرها. لم تكن نادين من النساء اللاتي يمكن وصفهن بالقبح تحت أي ظرف، لكنها لم تول اهتماما كثيرا لمظهرها. كانت أكثر عملية وأقل صبرا. بالتأكيد لاحظت نظرات الرجلين إلى هند، لكنها لم تكن مهتمة، لم تكن حتى راغبة في الحصول على دور ظاهر في الفيلم التوثيقي. لو كان بوسعها البقاء مع الفريق دون الاضطرار أصلا للظهور أمام الكاميرا لفعلت بالتأكيد، لكنها كانت مضطرة لتضحية برغبتها في الانطواء في مقابل الحصول على المعلومات. كانت عطشة للمعلومات. جوارها جلست تبارك عاقدة ذراعيها في انتظار أن يبدأ أخوها بالكلام أو أن تبرد القهوة على الطاولة بالمنتصف. هزت ساقها بنفاذ صبر وهي تنقل نظرها من قدح قهوتها إلى قهوة أخيها ونادين، ثم إلى كوب الشاي الضخم أمام مالك وكأس الآيس كريم بالفانيلا والنعناع أمام هند. أخيرا نطقت بصوت هادئ مبتسمة بدورها: ربما علينا استعراض ما نعرفه أولا، أعني المعلومات العامة التي يملكها الجميع عن قصر البارون والبارون نفسه. التفت مالك إليها مادا يده ليحمل كوبة. ظننت أن الفيلم يتعلق بشخص آخر يدعى يوسف. يوسف إزرا؟ بلى، لكن القصة تبدأ مع البارون إدوارد إمبان على حسب ما أعلم، قالتها نادين برقة. فابتسم أدهم وهو يومئ: حقا الأحداث التي وقعت في مصر تبدأ مع قصة إمبان، هذا صحيح؟ انحنت نادين لتحمل قدحها بدورها وهي تضيف: حسنا، أعتقد أن الجزء المتعلق بأن البارون جاء إلى مصر من أجل مسابقة لمد السكك الحديدية بالوجه البحري، ثم استقر في جزء من الصحراء وبنى قصره هناك ليكون نواة بناء مدينة جديدة معروف. أضافت هند وهي تحرك أطراف أصابعها المطلية بالوردي الفاتح على القلادة الصغيرة حول عنقها: والجزء الخاص بأن البرج أعلى القصر دوار، وأن الحكومة أغلقته للحد من تجمعات عبدة الشيطان، تلك معلومة عامة أيضا. أومأت نادين وتبارك في نفس الوقت، لكن مالك هو من رفع يده ضاحكا قليلا وهو يبعد الكوب عن فمه. لحظة واحدة، عبدة الشيطان؟ أنا لا أعرف هذه المعلومة، ظننت أن الحكومة أغلقته للإصلاحات. في البداية تم إغلاقه للحد من التجمعات داخل، ثم قررت الحكومة بدء الإصلاحات لإعادة فتحه كمزار سياحي. جاءت هذه من أدهم، فسأل مالك بفضول: هل هناك عبدة شيطان في مصر فعلا؟ أثار السؤال موجة من الضحك بين الجميع. سألت هند إثرها وهي تلتقط الآيس كريم الخاص بها: دكتور مالك، ما مدى معرفتك بقصة قصر البارون عموما؟ ويكيبيديا، قالها مالك ضاحكا بدوره، ثم رفع يده باستسلام ليتابع. هاي أنا آسف، لو كانت معرفتي بالمعلومات التاريخية قليلة، لكن اسألوني عن أي شيء متعلق بالجثث أو الأحماض النووية وسأستمر في التحدث حتى الغد. ضحك الجميع بود، ثم تراجع أدهم في مقعده واضعا الساق فوق الأخرى وهو يدير قدح القهوة بيده. لا تقلق يا دكتور، لو صح ظني فالقصة ستحتوي على الكثير الكثير من الجثث. رغم أن أدهم ابتسم، إلا أن صمت اكتنف المكان بالكامل. تبادل الحاضرون النظرات ولم ينبس أحد بكلمة. كانت تبارك الوحيدة التي ابتسمت قليلا جراء التوتر الذي أصاب الجالسين، وحين تحدثت وجهت كلامها إلى أخيها قائلة: ربما عليك حكاية القصة من البداية يا أدهم. غمغم البعض بكلمات الموافقة وتعلقت عيونهم بأدهم الذي ارتشف ما تبقى بكوب القهوة دفعة واحدة وأعاده إلى المنضدة ليتنفس بعمق مبتسما، ثم قال بجدية: حسنا جميعا. لنبدأ من البداية. استمعتم إلى جبانة الأعرج، تأليف بسمة الخولي وقراءة جمال مرعي. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد عام 2019. جميع الحقوق محفوظة.